قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل. ولا يلبس المحرم القميص ولا الإمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس وزعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. فصل. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل الكلام على محظورات الإحرام، يعني ما هي الأشياء المحرمة على المحرم. قال: ولا يلبس المحرم القميص. ولا يلبس المحرم القميص، إذا الأمر متعلق بالإحرام، لا يلبس القميص. القميص هو المفصل على البدن، له أكمام، وتارة يكون القميص ضافيا على البدن، وتارة يكون القميص على أعلى البدن، فما له أكمام هذا يسمى قميصا. لا يلبسه أي على هيئته، لا يلبسه على هيئته. لو فرض أن هناك قميص مثلا جعله إزارا كبير واسع، وقميص آخر جعله رداء جاهز، إنما الكلام لا يلبس القميص على هيئة القميص. ولا العمامة، لا يلبس القميص ولا العمامة، أي لا يغطي رأسه بعمامة، والعمامة معروفة ويقاس على العمامة غيرها، فلا يلبس الخوذة، لا يلبس ما نسميه نحن بشماغ، الطاقية اللي هي تسمى القلنسوة، فلا يغطي المحرم رأسه. وتغطية المحرم لرأسه له ثلاث أحوال: الحالة الأولى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، وهو أن يغطي رأسه بملاصق، سواء كان معتاد كما ذكر الإمامة أو غير معتاد، كان يأخذ مثلا على سبيل المثال الرداء لأجل شدة حر أو نحن يجعله على رأسه، هذا أيضا تغطية وهي محرمة كما ذكر الشيخ. الحالة الثانية أن يغطي رأسه بشيء ليس تابعا له، ليس تابعا له، كالخيمة، وهذا جائز بالإجماع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر ضربت له القبة بنمرة فدخلها صلى الله عليه وآله وسلم وقد غطته. الثالثة تغطية الرأس بتابع له غير ملاصق، بتابع له أي بتابع للمحرم لكنه غير ملاصق، الخيمة ليست تابعة له مستقلة، لكن لا، هذا تابع له كالشمسية مثلا، أو يأخذ بعض الحجاج قطعة كرتون في شدة الحر مثلا ويجعلها على فوق رأسه يظلل بها غير مماسة له، هذا الجواز، لحديث أم الحسين رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أسامة وبلال، أحدهما ماسك بخطام ناقة والآخر معه ثوب يظلله وهو يرمي جمرة العقبة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلل عليه وهو محرم يوم العيد يرمي جمرة العقبة، لكن هذا الثوب غير ملاصق، والثوب أيضا تابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أحوال تغطية الرأس. قال: ولا يلبس الإمامة. حينما ذكر الشيخ رحمه تعالى الإمامة أي تغطية الرأس، سواء كان المحرم حيا بما تقدم أو ميتا، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الذي وقصته ناقته قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرم وهو ميت أن يخمر رأسه، وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالإحرام باقي حتى بعد الوفاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس المحرم وإن كان ميتا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا الإمامة، الإمامة تكون على الرأس، نأخذ حكم الوجه، حكم تغطية الوجه، حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل ولا تخمروا رأسه ورد على ثلاث روايات: ولا تخمروا رأسه، ورواية ولا تخمروا وجهه، يعني لا تغطوا وجهه،
ورواية ولا تخمر رأسه ووجهه. وهذه الروايات في الصحيح بعضها في مسلم وإسناد ورواتها ثقات، فلذلك تجد المتقدمين اختلفوا في تصحيح الروايات. والبيهقي رحمه الله تعالى اختار أن ذكر الوجه ليس محفوظا، وأبو عبد الرحمن يميل إلى ترجيح البيهقي. فليظهر لي والله أعلم أن النهي عن تغطية وجه المحرم لا يصح من جهة الرواية، فهي رواية شاذة. إنما النهي عن تغطية الرأس ولم ينهى عن تغطية الوجه. ومما يقوي هذه الرواية ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه غطى وجهه بأرجوان، يعني قطعة قطيفة صغيرة، والحديث عند الإمام مالك وإسناده صحيح. أيضا أفتى صح عن جابر من قوله أن المحرم يغطي وجهه. أيضا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن المحرم يغطي وجهه قالت غطت وجهه وقالت نعم، سئلت عن المحرم ولم تسأل عن المحرم، يعني حكم عام. فهذا يدل والله أعلم على أن المحرم لا ينهى عن تغطية الوجه، إنما ينهى عن تغطية الرأس فقط. وهذا فيه رفع الحرج عن المحرمين، وخصوصا حينما ينامون. بعض المحرمين حينما ينام تجده لم يغطي وجهه، لكن حينما ينام يستدني الغطاء ويغطي وجهه، نقول لا حرج في ذلك. النهي عن تغطية الرأس ولم يثبت النهي عن تغطية الوجه والله أعلم. ولا البرنس، البرنس هو قميص وعمامة، قميص وعمامة، قميص لنفصل على قدر البدن، وعمامة لأن فيه غطاء الرأس مفصل مع نفس القميص، فهو يغطي الرأس ويغطي بقية البدن، وهو اللباس المعروف الذي اشتهر الآن عند المغاربة، تجد غطاء الرأس مفصل ومخيط مع نفس القميص فيغطي رأسه بهذا الغطاء التابع للقميص. هذا هو البرنس. وللسراويل، السراويل هي ما يلبس على أسفل البدن، المحرم يلبس الإزار، فالسراويل مكان الإزار، وإذا كانت صغيرة تسمى تبان، تسمى تبان، فالسراويل هو اللي يكون سروال طويل. واعلموا أن كلمة سراويل هي مفرد وليست جمعا، والإسراء بهذا الجمع شبه اقتضى حموم المنع، فسراويل مفرد ممنوع من الصرف. سراويل لا يلبسها، لكن متى ما يلبسها؟ إذا كان يجد الرداء الإزار، إذا كان يجد الإزار لا يلبسها، أما إذا لم يجد الإزار فيلبسها حتى يجد الإزار. في حديث ابن عباس في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: ومن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل حتى يجد السراويل. وهذا فيه فسحة لبعض من يحج في الطائرة وينسى ملابس الإحرام، فيقال تلبس السراويل، أو إذا كان عليه بنطلون يلبس البنطلون حتى، أو بدلة رياضية يلبس البدلة، سراويل البدلة الرياضية، حتى يحصل على إزاره وردائه فيخلع السراويل ويلبس الإزار والرداء. قال: ولا ثوبا مسه ورس وزعفران. في السابق قال القميص، ذكر الإمامة والبرنس والسراويل، نقول حتى الثوب الذي يباح لبسه، ما الذي يباح لبسه؟ هو الإزار والرداء. ونأخذ منه فائدة أن الثوب في كلام العرب يسمى، كل ما يلبس يسمى ثوبا، سواء كان مفصل على قدر البدن أو غير مفصل، فالإمامة تسمى ثوب، الشماغ يسمى ثوب، إذن كل ما يلبس يسمى ثوبا في كلام العرب. ولا ثوبا مسه ورس، الورس هو نبت أصفر، يقال إن المعروف بالكركم هو عروق هذا الورس، وهو معدود من الطيب. ولا ثوبا مسه ورس وزعفران، الزعفران الطيب المعروف، وكانوا يتطيبون به في السابق، النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى صفرة في عبد الرحمن بن عوف وهو خاص بالنساء دون قال ما هي؟ فالزعفران كان طيب من طيبهم يتطيبون به، أما الأكل تعلمون لا يتطيب به، جد ما جد من أنواع الطيب. لذلك أهل العلم ينصون على أن الورس والزعفران الطيب، فعلى هذا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران لا يلبس الثوب إذا مسه زعفران أو ورس أو أي نوع من أنواع الطيب، أي ثوب مطيب لا يلبسه. وحينما قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران نأخذ منه فائدة أنه لا يلبسه ابتداء يعني قبل الإحرام، لا يلبسه قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. وسيشير رحمه الله تعالى إلى قوله ولا يتطيب ابتداء، ولا يتطيب ابتداء، وأشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. فلا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران لا في الابتداء يعني قبل أن يحرم ولا بعد أن يحرم. نأتي الكلام على الزعفران. طيب الزعفران، طيب الزعفران سمي طيبا لأجل شيء، لأجل لونه أو لأجل رائحته؟ لأجل الرائحة والله أعلم. الطيب طيب بسبب الرائحة وليس بسبب اللون. فعلى هذا الناس يستخدمون الآن الزعفران في القهوة، ربما في بعض المأكولات أو بعض الأطعمة والأشربة. حكم شرب الزعفران بالنسبة للمحرم بالنسبة للحاد، يقال الأمر متعلق بالرائحة، فإذا وجدت رائحة الزعفران فهو طيب فيحرم على المحرم وعلى الحادة، وإذا كان مجرد لون فقط مجرد لون فقط فلا يتعلق به حكم. فلو كانت القهوة فيها لون زعفران لكن لا نجد رائحة للزعفران فيجوز شربها بالنسبة للمحرم، وكذلك بالنسبة للمرأة الحاد الأمر متعلق فقط بالرائحة. كذلك الحاد إذا كان الزعفران مجرد لون فقط وليس فيه رائحة لها أن تشرب القهوة التي فيها زعفران أو تشرب بعض الأشربة التي فيها زعفران إذا لم تظهر الرائحة، فالحكم متعلق بالرائحة. لأن الطيب يسمى طيبا لأجل أي شيء، هل للونه أو لرائحته؟ لرائحته. نجد الآن بعض العطورات مائية نسميها طيب ونسميها عطر وهي ليس لها لون إنما هي مائية، فالأمر متعلق بالرائحة والله أعلم. الإشكالية الآن فيما استجد من أشياء لها روائح عطرية، خذ مثلا معجون الأسنان أو بعض معجين الأسنان، ما يتعلق بمساحيق العرق، بعض الشامبو، الصابون السائل، حتى الصابون الذي ليس سائلا، حتى البودرة، بودرة الصابون لها رائحة طيبة، فما حكم استعمالها؟ إذا كان الأمر متعلق فقط الطيب رائحة فقط ليست رائحة طيب إنما مجرد فقط نكهة ورائحة طيبة فالأمر على جواز. مثلا الليمون، البرتقال له رائحة طيبة وقوية ولم يمنع منه المحرم، فلا فرق بين المحرم أن يأكل برتقالة أو ليمونة أو يغسل بصابون بنكهة الليمون أو نكهة البرتقال أو بالنكهات الأخرى. لكن بعض الصابون خصوصاً السائل، بعض أنواع الجيدة تجد مثلا يقول لك بمثلا نكهة المسك مثلا أو العود، ثم إذا غسلت شممت يدك تشم رائحة طيب، تشم رائحة دهن عود أو مسك أو بخور. فإذا كان له حقيقة رائحة طيب وتجده هنا يمنع، أما إذا كان مجرد فقط نكهة فلا يتعلق به حكم جائز. وما يتعلق بالشامبو ومزيل العرق ونحو ذلك هو غالبا مجرد نكهات فقط وروائح طيبة، لكنها لا يسمى عطر ولا يتعطر الناس به. هذا هو الضابط والله على فيما يتعلق بما استجد من مواد يتنظف بها، فالأصل فيها الإباحة إلا إذا تأكدنا أن الموجود هو عطر ورائحة عطرية فنتجنبه حال الإحرام. قال ولا الخفين إلا ألا يجدن عليه. ولا الخفين، الخف هما يلبس في القدم من جلد ونحوه، والخف لا يسمى خفا إلا إذا كان يستر كعبين، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل اللغة على أن الخف لا يسمى خفا إلا ستر الكعبين. فلذلك في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، إذا قطع أسفل الكعبين لا يسمى أصلا خفا. قال ولا الخفين إلا أن لا يجد عليه. يلبس المحرم النعلين، نأخذ منه فائدة استحباب لبس النعال حال الإحرام وحال التنقل في المشاعر، إلا أن لا يجد عليه فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. فإذا قطعهما أسفل من الكعبين زال اسم الخف، زال اسم الخف. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نلبس من الثياب في الإحرام، ما نلبس من الثياب في الإحرام، يدل على أنه وهم في المدينة والله أعلم وهم في المدينة قبل الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث ابن عمر في الصحيحين إلا آخره، ولا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين، هذه زيادة عند البخاري فقط دون مسلم. واختلف أهل العلم هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر، فهل هذا السبب جعل مسلم لا يخرجها، واللي ترجح لي والله أعلم أن هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أدلة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما تقدم. قال ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة لحديث ابن عمر. النقاب هو ما يغطى الوجه لكن يكون مفصل على قدر الوجه، إما تفصيل أو شد، هذا النقاب. ومنه اللثام، اللثام المرأة تتلثم تغطي تشد بعض الخمار على أسفل الوجه وعلى فوق الوجه وتظهر العينين وربما شيء من الأنف، هذا اللثام، وأيضا هو يسمى نقاب. فإذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ولا تلبس المحرمة البرقع ولا اللثام، والنبي صلى الله عليه وسلم والبرقع هو نوع من أنواع النقاب، واللثام أيضا هو نوع من أنواع النقاب. والأمر متعلق بوجود الفتحة، حتى لو أن المرأة لبست غطاء فوق النقاب، بعض النساء تقول الآن عندي نقاب سألبس غطوة فوق النقاب حيث أني أبصر بعض الشيء، نقول الأمر متعلق بوجود النقاب. الآن لو سألنا هل هذه المرأة متنقبة، سيكون الجواب نعم متنقبة. فإذا كانت متنقبة يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين. أحيانا المرأة حينما تكون في الميقات ليس معها إلا نقاب، يقول لا بأس أن تقلب المرأة النقاب وتلبس، المحذور هو لبسه على الهيئة المعتادة. فلو قلبته جعلت مثلا فتحة في الأسفل أو فتحة على الأعلى جاز، فحين تلبس الآن وتغطي الوجه كله خرج من كونه نقابا فأصبح غطاء، فإذا أصبح غطاء جاز. كما أن الثوب يجوز للشخص أن يجعله إزار أو يجعله رداء لأنه خرج من وصف القميص، فكذلك النقاب. فالنقاب متعلق بالفتحة، متى ما وجدت الفتحة هذا يسمى نقاب، حتى لو غطت المرأة النقاب بشيء، نعم حتى لو غطته بشيء يسمى نقابا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ولا تنتقب المرأة، أخذنا منه فائدة أن الأمر متعلق فقط بالنقاب، يجوز المرأة أن تغطي وجهها لكنها لا تنتقب، هذا الذي يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولما ينص النبي صلى الله عليه وسلم على النقاب يدل عليه شيء، على الأمر متعلق بالنقاب. ما في قصة الرجل الذي قال ولا تخمروا فخص المرأة بالنقاب، والله أعلم، لأن النقاب بالنسبة للمرأة كالقميص بالنسبة للرجل، يعني مفصل على هيئة العضو، يوجد فيه فتحتان للعين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن النقاب لأنه مفصل على قدر الوجه فكأنها لبست قميص بالنسبة للرجل. فيكون وجه المرأة كبدن الرجل والله أعلم، فلا تغطيه بشيء مفصل على قدر الوجه، أما البقية فيصح. فصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أختها أسماء تغطية الوجه وهن محرمات بغير نقاب، فالمرأة لم تنه عن تغطية الوجه، إنما نهيت عن تغطية الوجه بغطاء خاص وهو النقاب، أما ما عدا ذلك فهو جائز سواء غطت وجهها لحاجة أو لغير حاجة. أما ما يروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فإذا حدنا الركبان سدلنا، لا يصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي ثبت عنها خلافه، يعني جواز تغطية الوجه مطلقا للحاجة والغير الحاجة. ولا تلبس القفازين، والقفازان مفصلان على قدر اليد، على قدر الكف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس القفازين، لكنها تغطي كفيها بعباتها أو بغير ذلك، لكن لا تغطيه بالخطاء الخاص وهو القفازان. وما مسه الورس والزعفران، أي لا تلبس المرأة شيئا مسه طيب، كما تقدم قبل قليل. لماذا الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا تنتخب المرأة ولا تلبس القفازين ومسه الورس والزعفران، مع أنه تقدم ذكره الورس والزعفران؟ يريد أن يبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى أن ما تقدم من قوله ولا يلبس المحرم القميص إلى قوله ولا الخفين إلا أن لا يجد أن يقطعهم حتى يكون سن الكعبين، هذا كله خاص بالرجل دون المرأة، خاص بالرجل دون المرأة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع أنه خاص بالرجل دون المرأة. نأخذ منه فائدة أن المرأة يجوز أن تلبس الخفين، ونساء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا يلبسنا الخفاف، حتى زوجته الصفية كانت تلبس خفافا إلى ركبتيها. فإذا جاز للمرأة أن تلبس الخفاف جاز لها أن تلبس الجوارب، فالمحرمة لها أن تلبس الجوارب، والأمر خاص بالمرأة دون الرجل، لها أن تلبس كل أنواع الثياب التي يجوز أن تلبسها قبل الإحرام يجوز أن تلبسها بعد الإحرام، هذه قاعدة في المرأة. إنما تنهى عن نوعين من الثياب، القفاز والنقاب، وما عداه جائز. كل ما جاز لبسه قبل الإحرام جاز لبسه بعد الإحرام بالنسبة للمرأة إلا النقاب والقفازين. على هذا الحلي نعم يجوز للمرأة أن تلبس كل ما شاءت من الحلي. وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت امرأة أن تلبس حليها. ما يتعلق بأدوات الزينة من مكياج ونحوه أيضا جائز، الأصل الإباحة، ولم ينقل نهي في ذلك، والذي ثبت عن نساء الصحابة عدم ترك الزينة التي تزين بها من كحل ونحوه. فذلك جاء عائشة قالت وأصباغها، يعني تجعل على وجهها من أصباغ من كحل ونحوه. ولا يتطيب ابتداء، ولا يتطيب المحرم، ولا يتطيب المحرم ابتداء، يقصد ولا يتطيب ابتداء بعد إحرامه، لأن الكلام على المحرم قبل الإحرام يتطيب، لكن ما الذي يطيب قبل الإحرام؟ أما تطيب البدن فسنة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الطيب في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم في روايتها الأخرى وإني لأرى وبيص المسك، أي لمعان المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيطيب البدن، الثياب هل تطيب أو لا محل خلاف بين العلم، لكن لو أخذنا عموم حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس قال ولا يلبس، قد نأخذ منه عامة، وإن كان الحديث ورد في ما يتعلق بالمحرم، فله المحرم لو حالا قبل الإحرام محل خلاف هل يطيب ثيابه أو لا، بعد الإحرام محرم بالإجماع لما تقدم قبل قليل. لكن على القول بجواز تطيب ملابس الإحرام قبل الإحرام، من يرى الجواز يرون أنه إذا خلعها ثم لبسها مرة أخرى فعليه فدية، إذا خلعها ولبسها مرة أخرى فعليه فدية. كما تلاحظون أن الرداء اللي يلبسه الشخص سيخلعه مرارا ويسقط منه، فإذا طيب الرداء ثم لبسه مرة أخرى عليه الفدية. على كل حال، حتى من يرى الجواز يرى أنه الجواز الاستدامة، أما إذا خلعه ثم لبسه مرة أخرى فلا، هذا ابتداء لبس، فابتدى لبس ثياب مطيبة فيدخل في باب النهي فعليه الفدية. فالذي يترجح لي والله أعلم هو أن السنة تطيب البدن دون الملابس، ولا تطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يأخذ من شعره. النص ورد في شعر الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الأمر تتعلق بحلق شعر الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة حينما سأله في هوام راسه قال احلق شعرك، والشعر يتعلق بالرأس. والشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يأخذ من شعره، حينما قال شعر، شعر نكرة مضافة فتعم كل أنواع الشعر، على هذا لا يأخذ من شعر رأسه ولا من شعر إبطيه ولا من ساقيه ولا من فخذيه ولا شاربه، سائر الشعر. النص ورد في الشعر، في شعر الرأس، لكن الفقهاء يعممون الحكم، يعممون الحكم، والفقهاء كالمجمعين على النهي عن أخذ الشعر عموما إلا الظاهرية. الظاهرية على منهجهم كما تعلمون يرون الأمر متعلق بشعر الرأس فقط أو بشره، البشر ما يتعلق بأظافر ونحوها. بعضهم ينقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره، من قص أظافره، وصح أن مسألة ليس فيها إجماع، الخلاف معروف مشهور، لكن بعضهم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى وليقضوا تفثهم، قال قضاء التفت وأخذ الشعر والأظفار نقل عند عباس رضي الله تعالى عنه. فجمهور أهل العلم يلحقون الأظافر بالشعر، وإلا لم يرد نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المحرم عن أخذ أظفاره، لذلك تجد الظاهرية يرون الجواز إلا لعذر، إلا لعذر، لا يأخذ إلا لعذر لأنه يحرم عليه. ربنا عز وجل أباح أخذ الشعر لعذر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أوجب الله عز وجل الفدية بسبب الأخذ بالعذر، وفي نفس الوقت أيضا أباحها مع وجود العذر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لكعب بن عجرة إلا حينما رأى ما به، قال ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك، احلق رأسك الحديث. وبهذه تبين لنا خطأ البعض، البعض يظن أنه يجوز أن يفعل أي محظور ويكفر، يقول لا، يحرم عليك، يحرم على الشخص أن يتقصد أن يأتي بالمحظور، لكن لو احتاج إلى المحظور يأتي بهذا المحظور وعليه فدية على تصريف المسألة، بمعنى الفدية لا تجب دائما ولعله يتيسر الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، وأخذ النهي عن أخذ الشعر والبشر عام للرجال والنساء، كما أن الطيب أيضا نهيه عام للرجال والنساء. ولا يرفث، الرفث في كلام العرب له عدة معاني، منها الجماع، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ومنه الكلام على الجماع ومتعلقاته بحضرة المرأة، كان يحادث مثلا امرأته ما يتعلق بالجماع، أو إذا أحللنا جامعتك أو نحو ذلك، هذا الرفث. ولا يفسق، الفسوق المعصية، والمعصية محرمة مطلقا لكن تتأكد بالحج. ولا يجادل، ينهى عن المجادلة، والمقصود هنا بالمجادلة أي المراء، أي كثرة المحاجة. واللي يظل والله أعلم أن المجاهدة المنهي عنها عامة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عامة عن كل أنواع الجدال، مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج، بين الحكم مع دليله، فإذا رأيت الشخص مصر على المراء اتركه، حينما شخص مثلا يعتدي عليك أو نحو ذلك بين ما تعتقد ولا تجادله. والشارع نهى عن المراء عموما في الحج وغير الحج، لكن في الحج والله أعلم يتأكد الأمر ولا تحصل الفضيلة الخاصة بأن الشخص يرجع كما ولدته أمه إلا إذا حصل الحج على الأمر وخلى من هذه المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند أبي داود بإسناد الحسن قال: أنا زعيم بيتي في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ببيت في ربض الجنة يعني في حول الجنة وأدنى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمجادلة والمراء والنزاع ينهى عنه مطلقا سواء كنت على حق أو باطل، ويندر أن ينتهي النقاش بالمراء إلا ويحصل تكدر في الخواطر. فدع عنك المراء، بين ما تعتقده حقا، فإذا رأيت أن الشخص يلج في المراء في المجادلة اتركه. والمراء ليس خاصا بالكلام، لا، ألا يتعلق بمواقع التواصل، المراء يحصل فيها أن الشخص يصر ويأتي ذات اليمين وذات الشمال، بين ما تعتقده ثم اتركه لتحصل على هذه الفضيلة، وأيضا ليبقى قلبك سليما طيب. يعني الشخص سبحان الله مع النزاع والشقاق لا يسلم قلبه، لا يتلذذ بالعبادة، لا يرتاح هو في نفسه. واعلموا أن الشخص كلما طهر قلبه كلما رجع عليه. إن الأبرار لفي نعيم، من أعظم النعيم طهارة القلب، حينك لا تحقد على أحد، لا تجد غل على أحد، هذه من أعظم النعيم، ولا يدرك ذلك إلا من وفقه الله عز وجل لذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ولا ينكح أي لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يكون وليا للمرأة، كان يكون أب وهو محرم لا يزوج وإن كانت المرأة حلال، ولا يخطب أي لا يكون خاطبا سواء خطب لنفسه أو خطب لغيره، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم لا يتزوج، ولا ينكح أي ولا يزوج موليته، ولا يخطب لنفسه أو لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهذه محظورات الإحرام. يشكل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فبعض العلم يستدل على الجواز بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بوجهين. الوجه الأول وهو الأقوى أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، في صحيح مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأبو رافع هو السفير، هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها. ولا شك أنه إذا كان سفيرا سيكون أعلم، لا سيما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عام الفاتح كان شابا، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد احتلم ورهق الاحتلام بخلاف أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. الشيخ رحمه الله تعالى له قاعدة، وهي إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله يرى الخصوصية، أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان في هذه المسألة يقول المسألة ليست بخصوصية لحديث أبي رافع، لكن القاعدة التي يمشي عليه الشيخ رحمه الله تعالى إذا تعارض القول والفعل فالفعل يحمل على الخصوصية، يبقى القول على عمومه. لكن هذه القاعدة الصواب أنها ليست صحيحة، فالأصل هو الاقتداء. فالصحيح والتوجيه الأول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخطأ، وإن كان حديثه في الصحيحين فقد أخطأ رضي الله تعالى عنه حينما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وحفظ غيره. ولا يقتل صيدا، ولا يقتل صيدا، حينما قال الشيخ ولا يقتل صيدا، ما المقصود بالصيد؟ الصيد نوعان، صيد بر وصيد بحر. صيد البحر حلال للمحرم، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا اصطاد المحرم من البحر جاز له ذلك، فينهى عن صيد البر، ينهى عن صيد البر. هل كل صيد ينهى عنه المحرم؟ لا. متى يسمى صيد؟ لا يسمى صيدا إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون صيد بر، فإذا كان صيد بحر كما ذكرت قبل قليل جاز، أن يكون الحيوان متوحشا، فإن كان أهليا يتعلق به حكم المحرم، يذبح الهدي وقبل ذلك أيضا يذبح غير الهدي من الحيوانات الأهلية ولا يمنع من ذلك. الثالث: لا بد أن يكون الحيوان مأكول، أما إذا كان محرم الأكل فلا يسمى صيد. سيمر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام، الغراب والحد. الحديث يمر بنا إن شاء الله. فلا يسمى صيدا محرما على المحرم إلا إذا كان صيد بر وحشي مأكول، هذه إذا توفرت هذه الشروط هنا وجب حرم، ولو فعل ذلك وجبت عليه الفدية، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا، هذا قلب مشترط أن يكون متعمد، وهذا الصحيح أنه في كل المحظورات، في كل المحظورات، محظورات الحرام يشترط فيها العمد، أما إذا كان حصل من باب الخطأ فلا إثم ولا كفارة. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالصيد جزاؤه هدي يذبح في الحرم، حينما قال بالغ الكعبة يدل على أن جزاء الصيد لا بد أن يكون في الحرم ويعطى فقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، فما له مثل الصائد بالخيار، إما المثل سيشير إلى المثل أو القيمة، قيمة المثل وليس قيمة الصيد، قيمة المثل وليس قيمة الصيد يقوم، يعطى كل مسكين مدبر أو نص صاع من القيمة، يشترى فيه طعام ويعطى مدبر أو نص صاع. مثلا قومنا أن هذا اليربوع جفرة قتل يربوعا، وقلنا مثله جفرة سيذبح جفرة العناق، قال لا أريد أن أذبح جفرة سأطعم، ننظر كم الجفرة، كم قيمة الجفرة، نفترض أن قيل أن قيمة الجفرة 100 ريال مثلا، نأتي الآن نشتري بهذه 100 رز مثلا، فنعطي كل مسكين مد رز أو نصف صاع، مد أو نصف صاع، حينما نعطي الآن كل مسكين مد أو نصف صاع سيكون عندنا عدد معين، عدد المساكين هو مخير، إما أن يطعم بالعدد أو يصوم، العدد مثلا 50 مسكين، وأنت بالخيار إما أن تطعم 50 مسكين وإما أن تصوم عن كل مسكين يوما. هذا معنى قوله فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل هدمكم بلغ أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فهو بين أمرين، بين الصيام وبين القيمة. قال فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، يحكم به ذو عدل، الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون الأمر حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيعمل بحكمه. حكموا مثلا في الضب جد، وفي الحمامة شاه، وفي اليربوع جفة، فيعمل بما حكموا به رضي الله تعالى عنهم. في الغزال أيضا شات، وفي الضبع أيضا كبش، كل هذا ثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم. فما ثبت عنهم يعمل به، وما لم يثبت نافي بأثنين ذو عدل، والعدل هو ممن يرضى من الشهداء. من الطريف أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل شخص ضبنا وغيره، فأراد عمر أن يحكمه، أي الذي قتل مع شخص آخر، قال أنت خير مني احكم. قال أردتك أن تحكم ولا أرى ولم أريدك أن تعدلني، أن تقول أنت أفضل مني وخير منكم، ما طلبت منك أن تعدل، هل أنا عادل أو لسا، أنا أطلب منك أن تحكم أنت الذي تجب عليه الفدية إذا كان عادل، حتى لو كان هو ممن قتل، أي يحكم مع شخص آخر. والمثلية لا تتعلق ب فقط الجسم، قد تتعلق في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، في الهيئة، وإلا ما وجه الشبه بين الحمام والشات؟ فرق بين غسلة بين الحمام وبين الشات، لكن قال وجه الشبه فيما يتعلق بالشرب، يتعلق بالشرب يحكم به ذوى، يعني يحكم به اثنان وذو ذوى عدل، أي صاحب عدل، يعني لا بد أن يكون عدلين. والعدل هو الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، هذا هو العدل، فالذي يرضى هذا عدل. قال ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. حينما قال ولا يأكل ما صاده غيره، لا يأكل المحرم ما صاده غيره سواء كان محرما أو غير محرم، ولا يأكل ما صاده هو. فهم يرون أن الصيد بمثابة الميتة، الصيد بمثابة الميتة إذا صاده المحرم، إذا صاده المحرم يرونه بمثابة الميتة، بمعنى أنه لا يجوز أن يأكله هو ولا غيره، لأن هذه تذكية ليست شرعية. ولا يأكل ما صاده غيره إلا، هنا استثناء، إلا إذا كان الصائد حلالا، هذا قيد شرط أن يكون الصائد حلال ليس محرما، أما إذا كان محرما فلا يأكل هو ولا غيره، بمعنى لا يأكل مطلقا. ولم يصده لأجله، يعني الصائد الحلال قد يصيده لأجل المحرم، فإذا كان صاده لأجل المحرم فيحرم على المحرم أن يأكله. كون الشخص الصيد للحلال لا أشكال في ذلك ظاهر، لكن عندنا الآن دليل أمران. الأمر لو نريد أن نثبت أن الشخص إذا صيد له لا يأكل، وإذا لم يصد له يأكل، أما كون الشخص إذا صيد له لا يأكل فيحمل على حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى كراهة ذلك في وجه الصعب قال إن لم نرده إلا لأن حرب، إنا لم نرده إلا لأن حر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد حمار الوحش للصعب قال إلا لأن حر. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم علل بالتحريم، وما علل بأنه صيد له؟ وقال والله أعلم، منعه لأنه علم أن الصعب صاده له بدلالة النصوص الأخرى في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما أحرم أصحابه ولم يحرموا فصاد حمار وحش أكلوا، ثم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صادفوا حينما أتوا له أن أخذوا الساحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أمره أو أشاره؟ قال لا. قال فكلوا ما بقي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أبي قتادة أكلوا من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة ولم يكن محرما، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سألهم هل أحدكم أمره أو أشار؟ فلما لم يكن أحد منهم أمره ولا صاده، ولا شك أنه صاده لنفسه لأنهم أصحابه فليس له فضل، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له فضل. ورد حديث نص في المسألة عند الإمام أحمد، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأكلوا الصيد وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لا بأس أن تأكلوا الصيد وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، وإلا الحديث نص في المسألة، لكن يشهد له الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل. ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر، ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر، ولا يعبد من شجر الحرم أي حرم مكة. وحينما يطلق الحرم يقصد به هنا ما هو داخل الأميال، وليس الأمر متعلق بنفس المسجد، ولأصل المسجد ليس فيه شجر، فنقصد به ما هو داخل الأميال، كقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي لا يقربوا حدود الحرام. ولا يعضد، العضد هو القطع، من شجر الحرم. حين يقال من شجر الحرم يخرج الشجر الذي زرعه الأدميون، فليس هذا من شجر الحرم، إنه من شجر الأدمي، فما زرعه الأدميون يجوز قطعه والانتفاع به وأكله، إلا الإذخر. الإذخر هو نبات طيب الرائحة، يجعلونه في القبور، والظاهر يسكرون فيه ما بين اللبن، وأيضا يجعلونه في سقف بيوتهم كما تعلمون من الجريد، يجعلونه في السقوف. فلذلك حديث ابن عباس في الصحيح حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال في حرمتها: ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. فقام العباس قال: أصل إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعضد من الشجر. قال: ولا يختلى خلاها، المقصود بالخل هنا العشب الأخضر، فالعشب الأخضر يحرم قطعه، أما اليابس فيجوز لأنه لا يسمى خلا. فإذا وجد الشخص مثلا عشب يابس يجوز أن يأخذ ينتفع به، وجد أغصان شجر ميتة ساقطة ميتة يجوز أن ينتفع بها، لينهى عنه الأخضر فقط. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تمر في الحرم، الحيوانات التي تمر في الحرم يجوز أن تأكل ولا يجب على أصحابها منعها حينما تمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه راكب ناقة، وبقية الصحابة كانوا يركبون، والظاهر أن الحيوانات تأكل حينما تمر بالحرم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمنعها أو جعل الأشياء تمنعها من الأكل. فلما لم يرد ذلك دل ذلك أنه مما عفي عنه والله لم. فالحيوانات إذا مرت بهيمة أنعام غنم إبل أو غير ذلك مرت حدود الحرام، لا يجب على من يسوقها أو من يرعاها أن يمنعها من الأكل، لكنه لا يجعل مكان للراعي، إنما هو من باب المرور لا بأس. ويجوز له قتل الفواشق الخمس، ويجوز له أي للمحرم قتل الفواشق الخمس سواء كان محرما أو كان في الحرم، أو كان في الحرم أي حلال. عندنا أمران، عندنا أمر يتعلق بالإحرام وعندنا أمر يتعلق بالحرام. الذي تقدم قبل قليل يتعلق بالإحرام، وبعضه أيضا يتعلق بالحرم حتى لو كان شخص حلال، مثلا الصيد داخل مكة محرم ولو كان الشخص حلالا، قطع الشجر داخل مكة محرم داخل الحرم ولو كان الشخص حلال. ويجوز له قتل الفواشق الخمس، يجوز للمحرم وللحلال قتل الفواشق الخمس الواردة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكرت قتل الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب والعقوق، إذن هذه خمس تقتل. والشيخ رحمه الله تعالى قال: يجوز له قتل الفواسق الخمس، لأجل النص، والظاهر أن الأمر لا يتعلق بهذه الخمس، كل ما كان مثلها أو أشد منها في الأذى يجوز قتله. فالحية وردت أيضا في بعض الروايات، أحد روايات مسلم، الحية العقرب مثلا الذئب، وإن كان الذئب قد يدخل مثلا في الكلب العقور. على كل حال كل الحيوانات التي طبعها الإفساد والأذى يجوز قتلها. ويجوز له قتل الفواشق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. وصيد حرم المدينة أفادنا أن المدينة لها حرم. ما حدود حرم المدينة؟ في حديث علي رضي الله تعالى في الصحيحين: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ثور جبل في جهة الشمال عند أحد خلف أحد، وعير قريب من ذي الحليفة، هذا من جهة الشمال والجنوب. أما من جهة الشرق والغرب ففي حديث أنس الصحيح: ما بين لابتيها حرام، أو كلمة نحو ذلك. والمقصود باللابتين أي الحرة الشرقية والحرة الغربية. فصيد حرم المدينة وشجره حرام كمكة، محرم كمكة، لكن هل شجر مكة تجب فيه الفدية؟ بعض العلم يوجب فيه الفدية، والصحيح أنه لم يرد في ذلك فدية، فيكون معصية من غير فدية. قال: كحرم مكة، أي في التحريم، إلا أن من قطع شجرة أو خبطه. الخبط هو ضرب الشجر ليسقط ما فيه، سواء من ورق أو ثمر، هذا الخبط. يضربون الشجرة بعصا أو نحوه حتى يتساقط الورق إذا كان يتبعون بالورق، أو إذا كان فيها ثمر لأجل الثمر. والكلام كما تقدم قبل قليل: صيد حرم المدينة والشجر كحرم مكة. كحرم مكة. سألني سائل قبل فترة قال: رأيت صخرا في المسجد النبوي، فهل يجوز لي أن أصيده؟ قلت: رأيته في نفس المسجد على أحد الأشهر. أنا أسألكم ماذا نجيبون؟ قلت: رأيته صقرا، هل يجوز أن أصيده؟ أسألكم: نعم يجوز. لماذا؟ نعم ليس شيء. كما مثلا النسر يجوز قتله لأنه من الفواشق، هذا للشخص أن يقتله، له أيضا أن يصيده، وليس عليه كفارة لأن ليس له حرمة. وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجرة أو خبط كان سلبه حلال لمن وجده. ما هو السلب؟ السلب اختلف فيه. قيل: الثياب التي مع الشخص اللي يقوم بالخبط، والفاس مثل أو العصا. وقيل أن السلب هنا كسلب الكافر المقاتل، من قال: من قتل قتيل فله سلبه. ما هو السلب؟ كل ما مع الكافر من دابة، من ملابس، من سلاح، وهكذا. هنا والله أعلم السلب، وهذا رأي جمهور العلم. فكل ما مع الشخص الذي يقطع الشجر أو يصيد يجوز أخذه، ويملكه آخذه على الصحيح، يملكه آخذه على الصحيح. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى ذهب إلى قصره في العقيق، ثم وجد غلاما يخبط فسلبه، أي ما معه. ثم أتى موالي الغلام يريدون، قال: ما هذا الله أن أعطيكم نفلا نفلانيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد رضي الله تعالى أخذ السلب الذي مع هذا الغلام، لأنه يعني كان يقطع فيه شجر المدينة، إلا أن من قطع شجرها أو خبطه كان له سلبه، إذن كل ما معه يجوز أخذه. لو كان معه سلاح غالي، نعم يجوز أخذه شرعا، ويملكه على الصحيح الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم نفل من وجد شخص يعتدي على حرم المدينة، سواء كان بقطع شجر أو صيد أو نحو ذلك، من رآه له أن يأخذ سلبه عقابا له، عقوبة تعزيرية لاعتداء حرمة المدينة. فالعقوبة التعزيرية المالية تارة الشخص، وتارة تكون البيت مع المسلمين، وتارة تكون إهدار لا يملكها أحد مطلقا، كقصة الناقة التي لعنتها المرأة فقال: لا تسحبون ناقة ملعونة، فتركت لم يملكها أحد. كان سلبه حلالا لمن وجده، حلالا لمن وجده. قال: ويحرم صيد وج وشجره. صيد وج، وجه وادي من أودية الطائف. قل: يحرم صيده وشجره، أي يحرم قطع شجره. ورد حديث في النهي عن صيد وادي وج، لكن يظل والله لمن الحديث لا يصح. فإذا كان الحديث لا يصح فالأصل براءة الذمة وجواز الصيد وعض الشجر، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أذكر ما يتعلق بالفدية في محظورات الإحرام، فدية الأذى حلق الشعر، وأهل العلم يقسمون عليها تغطية الرأس، الطيب، وإن شئت تقول ما لا إتلاف فيه من المحظورات، ما لا إتلاف فيه من المحظورات. الفقهاء والمحدثون أيضا شراح السنة يلحقونها بها. دليل حديث كعب بن عجرة قال فأتي بي والقمل يتناثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أنه بلغ بك الوجع ما بلغ، احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، في رواية لمسلم من تمر، من تمر، فلو أطعم رز سيكون عن النصف أي مد وليس نصف صاع. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا ما يتعلق بفدية الأذى وما ألحق فيها. أما ما يتعلق بعقد النكاح فلا فدية فيه لأن الشارع أبطله، فحينما أبطله الشارع جعله كأنه لم يكن. فعلى هذا إذا نكح المحرم أو أنكح لا فدية عليه، لكن العقد فاسد فلم ينعقد، العقد فهو عقد فاسد. ما يتعلق بالجماع أشار الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يرفث، الرفث ذكرت قبل قليل يختلف، يتعلق بالجماع ويتعلق بمباشرة دون الفرج، يتعلق بالكلام، ناتي إلى الكلام، الكلام لا فدية فيه، الكلام لا فدية فيه، لكن المباشرة دون الفرج كان يقبل زوجته مثلا أو يباشرها، يجعل ذكره مثلا بين فخذيها، المباشر دون الفرج سواء بقبلة أو جعل الذكر يعني تمتع بالمرأة إذا لم ينزل. بعض العلم ينقل الإجماع على عدم فساد الحج، إذا أنزل محل خلاف هل يفسد حجه أو لا، والذي يترجح لأن حجه لا يفسد، لأنه لا يمكن أن نقيس المباشرة دون الفرج على المباشرة في الفرج، فالمباشرة دون الفرج لا حد فيها بخلاف المباشرة في الفرج ففيها حد. فالذي يترجح لأنه إذا باشر دون الفرج وأنزل لا يفسد حجه، لكن عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة اللي يترجح لي والله أعلم سواء أنزل أو لم ينزل كفارة الأذى، الكفارة في المباشرة دون الفرج هي كفارة الأذى. الحالة الثانية إذا جامع في الفرج، والكلام لازال على الحج، إذا جامع في الفرج فلا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة، ولا أذكر الأدلة الوقت لا يتسع، إذا كان قبل الوقوف بعرفة فأهل العلم مجمعون على فساد حجه، أما إذا كان بعد الوقوف فهو لا يخلو من حالين أيضا، أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، إذا كان بعد الوقوف وقبل التحلل فأيضا الذي يترجح لأن حجه يفسد، أن حجه يفسد لأنه لا زال محرما ولم يتحلل من إحرامه، فلا فرق بين قبل الوقوف وبين بعد الوقوف. الحالة الثالثة أن يجامع في الفرج بعد التحلل الأول، يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فالصحيح أن حجه صحيح لأنه تحلل الآن من الحج ولم يبقى إلا ما يتعلق فقط بالنساء، ولا يمكن أن يرجع إحرام لأنه الأصل متحلل من الإحرام، فلا يرجع مرة ثانية محرما، فحجه صحيح لكن عليه الفدية. وما هي الفدية؟ الفدية التي ترجح لي في كل المسائل ذكرتها قبل قليل في الجماع في الفرج أنها بدنة، وهذا الذي حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم ابن عباس، بعضهم يطلق وبعضهم يقول بدنة، بعضهم يقول فدية وبعضهم يقول بدنة، فاللي يترجح لي والله أعلم أن فيه الكفارة فدية وهي بدنة. وهل تجب على الزوج فقط أو يجب على الزوج وعلى الزوجة أيضا محق له بين العلم، واللي يترجح لي أنه تكفي بدنة واحدة عنهما والله أعلم كما في الجماعة الصيام وهو إضاهة فتوى الصحابة رضي الله تعالى. أما ما يتعلق بالعمرة إذا جامع قبل الطواف يفسد، تفسد عمرته بالإجماع، وإذا كان بعد الطواف وقبل السعي في العمرة، بعد الطواف وقبل السعي، بعض العلم ينقل أن العمرة تفسد بالإجماع. وصح المسألة ليس إجماع لكن لترجح لي أنها تفسد إذا كان بعد الطواف والسعي وقبل حلق الرأس. ذكر ابن رشد أن العمرة صحيحة بالإجماع، وصحيح ليس هناك إجماع لكن عمرته صحيحة، وعليه في كل هذه الأحوال شاة، لكن في حال فساد الحج والعمرة يجب عليه القضاء. هذه أهم ما يتعلق بهذه المسائل.